بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا في هذه المجالس النفع والخير والبركة، وأن يرزقنا جميعا الهدى والسداد. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. طبعا عبد القيس هذه اسم قبيلة من قبائل العرب، مع التنبيه أيها الإخوة والأخوات أن مسائل القبائل هذه ستبقى إلى قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أشد الناس على الدجال، أن أشد قبيلة على الدجال هم بنو تميم. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الساعة تقوم على راعيين من جهينة، أي قبيلة جهينة. فهذه الأمور موجودة، وليس المقصود طبعا عند العقلاء عندما يطرحون مثل هذه المواضيع مسائل الفخر بالأنساب الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فإن هذه الأنساب إذا لم يضف إليها العمل الصالح لم يستفد الإنسان من ذلك شيئا، وإنما يرفع الإنسان بعمله الصالح. قال: وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. مقصود المؤلف رحمة الله تعالى عليه أي البخاري أنه يذكر أهل العلم وطلاب العلم ومن أقبل على العلم أن يحرضوا من وراءهم وأن يعلموا من وراءهم مسائل الإيمان ومسائل التقوى. وكم من إنسان تعلم بعض الفوائد وبعض المسائل ورجع إلى أهل بيته وإلى أهله وألقاها عليهم فاستفادوا من ذلك فائدة عظيمة. بل تسمع بعضهم وقد بلغ من الكبر عتيا أنه يقول: أحفظ وصية من والدي عندما كنت صغيرا. قال أحدهم، يذكر لي عن أحد الأشخاص بأن هذه كانت وصية من والده: احفظ وقتك وابتعد عن الفواحش والمنكرات. الرجل المتكلم الذي وجهت له هذه الوصية عاش تقريبا قرابة 90 سنة، فانظروا إلى أثر التعليم الطيب. ولو أن كل واحد منا رجع إلى أهل بيته فأخبرهم بشيء من مسائل التوحيد، وحذرهم من الإشراك بالله، وشدد عليهم في هذه المسائل، وذكرهم بطاعة الله عز وجل، وأخبرهم بما يعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لوجدنا خيرا عظيما. ولكن كثير من الناس لا يفكر في أن يعلم من وراءه. تقول لبعض الناس: هؤلاء أرحامك، ذكرهم ولو مرة واحدة. يقول: إذا ذكرتهم سيغضبون ولن يقبلوا مني. ومن قال لك بأن من شروط النصيحة أن يتقبل منك الناس؟ واجبك أن تبلغ وأن تعظ وأن تنصح. من استجاب جزاه الله كل خير، من لم يستجب فالله حسيبه. ولكن واجبنا أن ننصح وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر على حسب الوسع والطاقة وبما أمر الله سبحانه وتعالى. لا نتجاوز أمر الله، كما قال بعضهم: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. نسأل الله التوفيق والسداد. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة. أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران الضبعي. قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. ما معنى أترجم؟ ابن عباس يتكلم بالكلام العربي قطعا، ومعلوم بأن أبا جمرة سينقل الكلام بالعربية. أترجم أي أوصل كلام عبد الله بن عباس إلى الناس، أوصل كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الناس.
فقال إن وفد يعني قال عبد الله بن عباس إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بالناس ويستقبلهم الاستقبال الطيب والاستقبال الحسن والكريم الطيب صدقة. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم لو وجدت عنده الكلمة الطيبة فإنه سيوصل رسالة العلم بأيسر أسلوب وبأخصر طريق. قالوا إنا نأتيك من شقة، الشقة المسافة البعيدة ومن مكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. لما؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يستعظمون القتال في الأشهر الحرم، لذلك ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يقومون بالنسيء. ما معنى النسيء؟ يتلاعبون بالأشهر الحرم، يقدمونها ويؤخرونها. مثلا هذا الشهر مفروض أن يكون واحد محرم، يجعلون هذا الشهر هو الشهر القادم، يعني يجعلون محرم هو الشهر القادم، ويقدمون شهرا ويؤخرون شهرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ماذا قال؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني الحج وقع فعلا في شهر ذي الحجة، ويوم عرفة كان هو اليوم التاسع من ذي الحجة. أما في السنوات الماضية كانوا يقدمون ويؤخرون بين الأشهر فيقع الخلال، يقع الخلال. قال فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. هذا طلب عظيم من هؤلاء القوم يدل على علم وفقه. وصينا يا رسول الله، أوصنا يا رسول الله بأمر ننقل هذه الرسالة إلى من بعدنا ونذكر من وراءنا ونذكر أقوامنا. وهكذا يكون طالب العلم يذكر قومه، يعظهم وينصحهم ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأعظم أمر يقبح بطالب العلم، أن يشغل الناس في مسائل القيل والقال ومسائل السياسة ومسائل لا ينتفعون بها، وإنما يذكرهم بأركان الإسلام وأركان الإيمان. والله إن الخلل في مثل هذه المواضيع عند بعض الناس كبير وعظيم. بعض الناس لا يعرف ما معنى إقام الصلاة، بعض الناس لا يعرف ما معنى إيتاء الزكاة. أنا مرت علي مسألة شخصية، أقوام كانت عندهم أموال لعلهم أخروا إخراج الزكاة جهلا منهم 20 سنة 30 سنة، ما يعرفون أن هذه الشركة فيها أموال زكاة لابد أن يخرجوا هذه الأموال. هذا بسبب ماذا؟ ما وجدوا من يؤكد ويعلمهم مسائل أركان الإسلام وأركان الإيمان. الآن لو سألنا جماعة من الناس اذكروا لنا الملائكة خلقت من ماذا مع الدليل، نجد بأن كثير من الناس ما يعرف الملائكة خلقت من ماذا. لو سألت كثير من الناس ما هي وظيفة ميكائيل عليه السلام، بعض الناس لا يعرف مثل هذا. هذا بسبب ماذا؟ الجهل في مسائل العقيدة. العقيدة عباد الله، معاشر طلاب العلم، ركزوا على مثل هذه المسائل، فإن لكم بذلك ولنا جميعا، والمتكلم يدخل في هذا إن شاء الله، لنا جميعا بإذن الله عز وجل الأجور العظيمة إذا وجهنا الناس في مسائل العقيدة. قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير، قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذه الأشياء الدباء والحنتم والمزفت والنقير والمقير نوع من الأوعية نوع من يعني بعبارة عامية الصحون أو الأواني توضع فيها بعض الشراب مثلا مثل يعني التمر وغيره وكذا مع الماء فتتخمر سريعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. الشاهد من هذا الحديث احفظوه وأخبروه من وراءكم. نعم إذا تعلمنا شيء من العلم نحفظه ونخبر به من وراءنا. ورب كلمة من العلم واضحة عندك لو أخبرت بها من وراءك يتعلم منها فائدة عظيمة ويستمر على ذلك. قال لي أحد عامة الناس بأنه لما مر عليه حديث إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة قال ما تركت هذه السنة منذ 3 سنوات ما تركتها. فانظروا إلى أثر العلم النافع على بعض الناس ويتعلمون بذلك ويستفيدون الفائدة العظيمة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. لو تلحظون قبل في الدرس الماضي مر علينا باب الخروج في طلب العلم. ما الفرق بين هذا الباب الباب الحالي اليوم وبين الباب الذي مر معنا في الدرس الماضي؟ في الدرس الماضي باب الخروج في طلب العلم، في هذا الدرس باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. الباب السابق عام الخروج والرحلة في طلب العلم عموما، أما هذا الباب يرحل الرجل ويخرج الرجل ويسافر كي يسأل عن مسألة واحدة، كي يسأل عن مسألة واحدة. معقولة في ناس تفعل مثل هذا؟ لننظر الآن في هذا الخبر الذي بين أيدينا. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله، هذا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز. اسم هذه المرأة غنية، اسمها غنية وتكنى بأم يحيى. فأتته امرأة، قال ابن حجر لم أقف على اسمها، فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. يعني هذه المرأة أرضعت من؟ أرضعت الرجل وأرضعت زوجته، يعني أصبح الرجل قد تزوج أخته من الرضاع. وأنبه هنا أو أذكرها بعد ذلك. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني. يعني طبعا قد يقول قائل ليش عقبة سيتذكر مثل هذا الأمر أنها أرضعته أم لا؟ يعني مقصود عقبة ما أعلم أن هذا الأمر قد سمعته من أهلي، ما أعلم أن هذا الشيء قد انتشر ولا أخبرتني، يعني أنا ما أعرف مثل هذا. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. في هذا الخبر عدة فوائد. الفائدة الأولى الدين غال وعزيز. إذا أشكلت عليك مسألة اتصل بنفسك، أو لو اضطريت أنك تذهب إلى الشيخ بنفسك، المهم أنك تسأل عن هذا الأمر. وأنا أعجب والله من بعض الناس تمر عليهم قضايا في الأسرة، قضايا طلاق، قضايا ظهار. الظهار رجل يقول والعياذ بالله لزوجته أن هي عليه كظهر أمه، أنت تحرمين علي، هذه مسائل خطيرة وعظيمة. ثم يبعث الأسئلة عن طريق مواقع التواصل أو عن طريق الواتساب ولا يوضح حتى مقصود من السؤال، وهذا من التساهل. وينبغي على المفتي الحاذق ألا يجيب أمثال هؤلاء ويشدد عليهم. وأذكر أني حضرت مجلسا للشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، جاءه رجل يسأله في قضية طلاق، قال ارجع إلى القاضي وإلى المحكمة. لما؟ لأن هذه قضايا عظيمة وقضايا كبيرة نحتاج أن نسمع رأي الطرفين فيها وما الذي وقع وما الذي جرى. وأذكر بأن بعضهم سألني سؤال يتعلق بمسألة من المسائل وأن الرجل قال كذا وكذا، ثم بعد ذلك المرأة تقول أخوهم قال كذا وكذا، ثم بعد ذلك اتصلت الأخت الأخرى قالت لا ما قال هكذا وإنما قال شيء آخر، فغضبت عليهم وقلت لا أجيبكم في مثل هذه المسائل، لأن هكذا هذا التصرف من عدم المصداقية في طرح السؤال. المقصود إذا أشكل عليك أمر ما ينفع سألنا شيخ من هذا الشيخ ما نعرف، لا يمكن هذا الأمر، سمعنا الشيخ في الدولة الفلانية، من هذا الشيخ الذي أفتاك، ما اسمه، تعرفه، يعرف بعلم لا يعرف بعلم. وإذا ضربنا شطبنا على ما يصلنا من مقاطع وكلام وأقاويل عن طريق المجاهيل فإننا سنرتاح راحة عظيمة. كم يبعث الناس الآن أشياء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الله أعلم بصحتها، لا تلتفت إليها، أشطب عليها وخذ الدين عمن تعرف من أهل العلم الثقات. طيب الآن نأتي إلى بعض الفوائد الفقهية. هذه المرأة أرضعت عقبة وزوجته، لاحظوا أخواتي إخواني، لاحظوا بأنها ما قالت أرضعت عقبة مع ابني فلان، أرضعت زوجته مع بنتي فلانة، إنما المقصود في مسائل الرضاع، الآن ننتبه، في مسائل الرضاع عندنا المرأة التي أرضعت وعندنا الشخص الذي أرضع، ما سوى ذلك أبعده عن المسألة. مرة أخرى، عندنا المرأة المرضعة وعندنا زوجها، طبعا المرأة المرضعة وزوجها، وعندنا الشخص الذي أرضع، هكذا نسأل في مسائل الرضاع، ما سوى ذلك كما يقال خارج السياق، أبعده عن السياق. لما؟ إذا عرفنا المرأة التي أرضعت وعرفنا زوجها وعرفنا الشخص الذي أرضع قضيت المسألة وحسمت المسألة، أصبحت هذه المرأة أمه، وأصبحت جميع أولادها سواء أرضعوا معه أو الأكبر أو الأصغر كلهم بارك الله فيكم إخوان هذا الشخص الذي أرضع. مرة أخرى، في مسائل الرضاع ركز على ثلاثة أشياء: المرأة التي أرضعت، زوج هذه المرأة، والشخص الذي أرضع، فإنه ستتضح لك المسألة بشكل سهل وميسر. بعض الناس عندما يتصل ويسأل عن مسائل الرضاع، فلان أرضع مع فلانة من فلانة وعنده إخوة، كل هذا أبعده عن السؤال، من الذي أرضع فلانة، زوجها فلان، الذي أرضع فلان الفلاني، إذن ستتضح لك المسألة بكل وضوح وجلاء. وطبعا لابد أن ننتبه، خاصة هذا بالذات في الزمن الماضي كان أكثر من زماننا هذا، في مسألة زواج الأقارب إلى مسألة الرضاع، يعني ابن العم وبنت العم وغيره، هل بينهما رضاع أم لا؟ فلذلك لابد أن ينتبه لهذه المسألة ويحتاط فيها، وأحيانا قد يضطر المأذون أن يسأل مثل هذا السؤال إذا وجد أن هناك لبسا في الموضوع أو شكا في الموضوع، فينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. وقد وقعت عند بعض البيوت وبعض الأسر مثل هذه المسائل. وأيضا أنا مرت علي حالة كان يذكرون فلانة ستتزوج بفلان، فجاءت امرأة وقالت أنا قد أرضعت هذه المرأة، قد أرضعت هذه المرأة، وزوج هذه المرأة أخ لفلان، زوج هذه المرأة أخ لفلان، إذا يصبح فلان هذا ماذا؟ يصبح عمها. فإذا ننتبه إلى مثل هذه المسائل، ننتبه إلى مثل هذه المسائل. وطبعا من تزوج أخته من الرضاع، خالته من الرضاع، عمته من الرضاع، لا يوجد طلاق، وإنما يفرق بينهما، يفرق بينهما، يفسخ هذا الزواج، يفسخ هذا الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وتزوجت هذه المرأة رجل آخر والرجل أيضا تزوج امرأة أخرى، وعدد الرضاعات المحرمات 5 رضاعات. وإذا وقع الإرضاع نشيع مثل هذا الأمر ونفشيه، نشيع مثل هذا الأمر ونفشيه حتى يعلم الناس مثل هذا الموضوع. وقد رأيت ورقة كتبتها إحدى النساء قديما، توفيت يعني هذه الورقة قديمة، أنها أرضعت قرابة 30 طفل وطفلة وسجلت أسماءهم حتى يكونوا على بينة بأنهم جميعا إخوة، فالمقصود أن هذا الصحابي لما سمع مثل هذه المسألة ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كي يسأله عن سؤال واحد، وهكذا الحريص على دينه. أما إذا هان الدين فلمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. هذا الجار اسمه عتبان ابن مالك، وهي من عوالي المدينة، يعني من أطراف المدينة. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ يعني عمر موجود. ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت، أي عمر، قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. المقصود من هذا الخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لحرصه على العلم كان يتناوب هو وصاحب له النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه إخواني وأخواتي أن عمر في هذا الوقت ما كان شابا صغيرا عمره 20 سنة في أول حياته، وإنما كان رجلا كبيرا مزوج بنته، زوج ابنته، يعني تقريبا الإنسان إذا زوج ابنته تقريبا يكون عمره بين 35 إلى 40 سنة تقريبا يعني. فكان عمر في هذا الحدود من السن والعمر، ومع هذا لم يمنعه هذا الأمر عن طلب العلم. الآن تعال إلى بعض الناس عمره 40 أو 50، قل له سنتناوب في طلب العلم، أنت تحضر الدرس مرة ثم تخبرني بالفوائد، وأنا أحضر الدرس مرة ثم أخبرك بالفوائد. بعض الناس يقول هؤلاء أطفال صغار، صغاريا أنتم تفعلون مثل هذا الأمر؟ سبحان الله، العلم لا يوجد فيه عمر معين، ولكنه الحرص، وإنما البكاء على خساسة الهمام. فهذا الجار الأنصاري سمع أن في شيء كبير وقع، فجاء إلى عمر بن الخطاب وأخبره بأن هناك أمر عظيم قد وقع. عمر ذهب إلى ابنته حفصة وسأل: هل طلقكن، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ فقالت: لا أدري. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما طلق نساءه صلى الله عليه وسلم. فكبر عمر فرحا بأن الطلاق لم يقع. طبعا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان حالهن كحال سائر النساء، المرأة تغار لأن زوجها عنده زوجات أخريات، ولكن لا يصح أن نستدل بهذا الأمر على الجنون الموجود الآن عند بعض الأخوات إذا تزوج عليها زوجها. لا أقول تخسر زوجها ولا أقول تخسر بيتها، لا والله، إذا كان هذا الأمر فهذه بلية يسيرة إزاء ما سيأتي، ولكن تخسر دينها وإيمانها وعقيدتها. وهذا موجود، بعضهن تتجه للسحرة، بعضهن تفعل أشياء أخرى، معاصي، أشياء لا ترضي الله عز وجل. إحداهن زوجها تزوج عليها وهي امرأة منقبة ومحجبة ومحتشمة جدا، فقالت له اذهب بي إلى السوق الأولى، فذهب بها إلى السوق فكشفت شعرها أمام الناس، تطلقني أم لا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ خسر الدنيا والآخرة يكون الإنسان بهذه الطريقة. فلذلك بعض الأخوات تقول أمهات المؤمنين كانت عندهن غيرة. نعم هذا الكلام ما في أحد ينكره، لكن هل مثل الجنون الآن الموجود عند بعض الأخوات؟ لا، وهناك أمور أعظم من هذا. نسأل الله العفو والعافية. قبل أيام تقول لإحدى الأخوات بأنه وقع بينها وبين زوجها خلاف فخرج من المنزل، وتقول عن نفسها بأنها امرأة متعلمة كبيرة على مشارف الخمسين، ومع هذا لجأت إلى بعض الساحرات وبكت بكاء يقطع نياط القلوب، وقالت هل يغفر الله لي؟ هذا أمر عظيم وأمر كبير. أبعد أو على مشارف الخمسين تذهب المرأة إلى سحرة ومشعوذين وكهان ودجالين؟ نسأل الله العفو والعافية. فلذلك الإنسان ينتبه أن الدين هو رأس المال. إحدى الأخوات زوجها تزوج عليها فاتجهت لحفظ القرآن، فختمت القرآن الكريم حفظا، فبعض المحن في وسطها منح عظيمة، ولكن العاقل ينتبه إلى بعض الأشياء، وهذا للرجال وللنساء عموما. يعني الإنسان ينتبه ويرضي الله عز وجل ولا يخرج عما أمر الله في جميع المواقف. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم الإنسان يلزم الحق، الرجل مع زوجته، المرأة مع زوجها، نحن مع جميع الناس إلى غير ذلك، نلزم أمر الله ولا نتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الباب أن عمر بن الخطاب على جلالة قدره أنه ما كان يضيع شيء من العلم، وإنما كان يتناوب مع الصحابة في سماع العلم والوحي يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي خالد واسمه إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال أبو مسعود: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ما معنى لا أكاد أدرك الصلاة؟ أي يا رسول الله إني أتأخر عن الصلاة فتكاد تفوتني. لما؟ لأن فلان الفلاني من الصحابة وكان مجتهدا رضي الله عنه وأرضاه كان يطول في أداء الصلاة. هذا الصحابي شق يعني أطال في الصلاة وشق هذا الأمر على الناس فغضب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يذم أمر شرعي، ولكن هذا الأمر ترتب عليه أذية لبعض الناس فغضب لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة: بعض الناس وبعض أهل التدين قد تبدر منهم أخطاء فلا بد من علاجها، ولا بد من توجيهها، ولا بد من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، حتى لو كانوا على تدين، حتى لو كانوا على استقامة، وقد يغلظ عليهم في بعض الأمور وبعض المسائل. لكن هناك فرق عظيم بين إنكار خطأ المتدين وبين إنكار التدين، لا نخلط بين المسألتين. هناك خلط عند بعض الناس يريد أن ينكر أخطاء بعض المتدينين فينكر التدين بأكمله، وهذا لا يجوز، وهذا عمل محرم. طيب، ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة. اللقطة الشيء الملتقط الذي نجده قد فقده بعض الناس في الشارع أو في مكان. رجل دخل مسجد فوجد ساعة، امرأة ذهبت إلى حديقة فوجدت مثلا عقد ذهبي أو غيره، هذه اللقطة. فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، يعني احفظها، احفظها وانتبه إليها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، ربها أي صاحبها، فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذه الموعظة. قد يقول قائل ليش غضب النبي صلى الله عليه وسلم والرجل سأله عن ضالة الإبل؟ قال بعض الشراح إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه قبل ذلك على المنع من التقاطها، فجاء الرجل وسأل مرة أخرى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبهت على ذلك مرارا، فغضب نبينا صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه إخواني وأخواتي، عود نفسك أن شيئا لا يحق لك ألا تأخذه إلا بحقه. قال لي أحدهم وجدت مبالغ يعني مئات الدراهم مفقودة في الشارع، أخذتها وأريد أن أضعها في صندوق الصدقة، قلت لا يجوز هذا، خذها وسلمها إلى مركز الشرطة، لا هذا تعب علي أو غيره، إذا لما تأخذها رعاك الله؟ لابد أن ننتبه، شيء لا يحق لنا لا نأخذه إلا بحقه، لا نأخذه إلا بحقه، أي أن نقوم بأمر الله فيه، نسلمه إلى مركز الشرطة، ولا بد ألا تضعف نفوسنا في مثل هذه المواقف. بعضهم وجد حقيبة فيها مبالغ من الدراهم الكثيرة، فأخذها ورجع إلى بلده وفتح مشروعا تجاريا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هب أنك فعلت هذا ولم يوجد أحد من الناس يحاسبك ويعني يقيم عليك العقوبة لأنك أكلت أموال الناس بالباطل، هناك إذا وقفت بين يدي الله ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ هناك سيعلم الإنسان عقوبة وخطورة فعله. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في الموعظة وفي السؤال. ونبه له على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس يقول الشيخ غضب من السؤال، ليش يغضب؟ وين الأخلاق وغيره؟ ترى أحيانا بعض الأسئلة تستدعي الغضب من الشيخ على السائل، لأن بعضهم يسأل عن أشياء غير طيبة، أو يسأل بطريقة ما تكون مناسبة، أو يسأل عن أشياء يعني عظيمة وهو مستهتر ومستهزئ بها، فلا بد أن يكون في بعض المواقف التصرف المناسب مع هذا الأمر. ومن ظن بأن الدعوة لابد أن تكون باللين فقط مطلقا، يعني رجل يأتيك يقول أنا قتلت، فتقول الله غفور رحيم، لا يجوز مثل هذا، تهوين الخطأ على الناس هذا غلط. فلذلك لابد على طالب العلم أن يلتزم بما أمر الله وألا ينساق مع النفس. يعني أحيانا بعض الناس غضوب لا تنساق مع غضب النفس، وأحيانا بعض الناس يعني يضيع المسألة، فنقول نرضي الله سبحانه وتعالى حتى في مشاعرنا. قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام. أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. يعني كأن بعضهم كان يشك في هذا أو يتكلم في هذا، فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. خشي عمر أن تكون الأسئلة من باب التعنت، أسئلة لا داعي لها، فتنزل عليهم العقوبة من الله. شوف الصحابة كيف كانوا يخافون من الله، فكأن عمر خشي أن بعض الأسئلة تكون باب الاعتراف على الوحي أو غيره، أو أسئلة ما لها داعي، فخشي أن تنزل العقوبة، فجثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والمسلم دائما وأبدا يرضي الله ويعتز بأمر الله سبحانه وتعالى ويعتز بهذا الدين العظيم. ثم قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور فلا يكبرها، وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمام بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها. إذا سلم ليس معناه أن يقول الناس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا، إذا سلم أي في الاستئذان يستأذن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الباب ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا انصرف، وإلا انصرف صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمام بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، يعني دخل وقت الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. يعني يجب عليهم أن يغسلوا أرجلهم، لا يمسحوا عليها إلا إذا كانوا قد لبسوا الخف. المقصود من هذا الباب يا طالب العلم كرر كي يفهم عنك الناس. بعض الناس يقول كلام الملوك لا يعاد، ومن قال لك هذا الكلام؟ ثم أنت لست بملك، أعد على الناس رعاك الله. وأيضا يا طالب العلم لو ما فهمت اطلب الإعادة، وهذا ليس من علامات البلادة. لا، بعض الناس يقول ليش هذا يطلب الإعادة ما يفهم، هذا غير طيب، وطالب العلم ما يقول هذا. ولاحظوا في الخبر الثاني حتى تفهم عنه، المقصود الناس يستوعبون كلامك، وليس المقصود استعراض البلاغة والفصاحة والسرعة الكلام. كرر رعاك الله مرة ومرتين وثلاث، ومعلوم بأن الأطفال مثلا يحتاجون إلى تكرير عظيم عدة مرات، لا يضرك هذا. لننظر أقيم الصلاة هذه كم مرة، كم مرة تكررت في القرآن؟ مرات كثيرة. آتوا الزكاة مرات كثيرة، والمسألة واضحة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. أما أن نتصور بأن طلب الإعادة من علامات البلادة، لا، هذا خطأ وهذا ليس بصواب، هذا خطأ وليس بصواب. ثم قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. تعليم سائر الناس أمره يسير، تعليم أهل البيت والله أمره صعب. لذلك في قصة يوسف ماذا قال له الفتيان في السجن؟ إنا نراك من المحسنين، مع أن معهم في السجن لكن كان يعظهم وينصحهم ويحسن إليهم. والرجل قد ينصح سائر الناس، ولكن أهل بيته هذا أمر عظيم. يا أيها الرجل أمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، أيتها المرأة أختي الفاضلة انصح الزوج والأبناء بتقوى الله عز وجل، وسنجد إن شاء الله خيرا عظيما. قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيها فيما قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. المقصود من هذا الحديث أن بعض الناس مثلا ما يكون على الإسلام، يؤمن بعيسى ثم يؤمن بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين، يزيده الله في الأجر. لكن لا يعني هذا أن حسناته تكون أكثر من حسنات أهل الإسلام، يعني يعطيه الله عز وجل أجره مرتين، ولكن المسلم قد يسبق بحسنات أكثر وحسنات أعظم. ثم أيضا العبد المملوك إذا أدى حق الله أرضى الله وأرضى سيده، ورجل كانت عنده جارية فأحسن تأديبها ثم بدل أن يبيعها تزوجها هو، فيؤتى أجره مرتين. ونبه على نقطة وعلى مسألة: بعض الناس إذا جاء إلى موضوع الجواري يظن بأن الجواري في التاريخ الإسلامي كنا مشغولات باللهو والطرب وغير ذلك، وهذا خطأ. الجواري كان سيدها يعتني بتأديبها وتحفيظها القرآن وتعليمها العلم، وكم من أوقاف عظيمة أوقفتها يعني النساء كنا من الإماء، وكنا صالحات عابدات عندهن عبادة وإقبال على الله. لا نتصور التاريخ الإسلامي من خلال مسلسلات ولا أفلام ولا غير ذلك، لا، ما كان الأمر هكذا. بعض الجواري أولادهم خلفاء أئمة، يعني نفعوا ونصروا دين الله نصرا عظيما. ماريا القبطية زوجة جارية النبي صلى الله عليه وسلم، أم ولد إبراهيم. فلا نظن هذا الظن اللي يتصور بعض الناس، تصور أشياء مغلوطة وأشياء جايبنا من راسه، لا، هذا كلام ليس بصواب وليس بصحيح. وكم من خيرات ووقف في سبيل الله وغيره قامت به نساء صالحات، بعضهن يعني إماء وبعضهن حرة، وتقربنا إلى الله عز وجل. وأما أن نتصور بأن الجواري كنا على كذا وكذا فهذا ليس بصواب. قال عامر الشعبي: أعطيناكها بغير شيء، أي بدون جهد منك، كنا نتعب في سماع الحديث الواحد من الصحابي يرحل من الكوفة أو البصرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن يعلم الرجل أهل بيته، وما أطيب أن تعلم المرأة ابنتها، فإذا تزوجت كانت هذه البنت ابنة صالحة تقية، وجدت من يربيها ومن يعلمها. وللأسف الشديد فإن بعض البيوت تفتقد إلى تربية الإناث، التربية الصحيحة والتربية السليمة. أصبحنا بعض الإناث مترفات منعمات، ليس لها هم إلا المسائل الدنيوية، ولم تعود أبدا على المسؤولية، وهذا خطأ جسيم، هذا خطأ جسيم، والله المستعان. ثم قال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، يعني خطب بالصحابة في العيد وظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، وعظهن قال لهن إن كن أكثر أهل النار في خطبة العيد. وبعض الناس إذا سمعك تذكر الآخرة في خطبة غضب غضبا عظيما، أنتم ما عندكم إلا الموت، ما عندكم إلا النار، سبحان الله. ومتى ذكرنا الموت رعاك الله، ومتى ذكرنا النار، من الآن يتذكر الموت والنار؟ الناس الآن بعضها انغمس في مسائل الدنيا. قال لي أحدهم: رأيت رجل تجاوز 60، قبلته على رأسه فغضب علي، قلت: خير أبوي؟ لماذا غضبت؟ قال تحسسني بأني كبير وأني لازلت شاب. سبحان الله العظيم، أعمار أمتي بين 60 و70 لكن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وأمرهن بالصدقة، ونساء الصحابة ما اعترضن على نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت المرأة؟ جعلت المرأة تلقي القرط، القرط الحلي الذي يوضع في الأذن والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. تتصدقنا بالذهب يعني. ومعلومة أخواتي الكريمات أن يعني الصناعات في الماضي ما كانت في أيامنا، معلوم بأن الذهب يعني قد يكون حجمه أكبر، لأن الصناعات الدقيقة هذه ما كانت يعني بقوتها في أيامنا هذه. فانظروا كيف كان نساء الصحابة يتصدقن، وجاء أن أكثر من كان يتصدق النساء. وبعض الأخوات لا شك ولا ريب والله أنها منفقة محتسبة، تنفق النفقة العظيمة وتعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فهنيئا لها الأجر وهنيئا لها الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام علم النساء وذكرهن. ثم قال باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. أن يكون الإنسان عنده حرص وجدية على طلب العلم، إذا فاته شيء من العلم كأنه قد فاته شيء كبير وعظيم. فأبو هريرة كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. ثم قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كان في حجة الوداع، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري قال حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. وهذا أمر نلمسه، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يسر علينا. قل أهل العلم وانقرض العلماء، وقلوا في هذه الأمة العلماء الصادقين الذين يدعون الناس إلى دين الله ويذكرونهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم الراسخين، وفقهنا في الدين، وسلمنا يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله عز وجل يتبقى لنا إن شاء الله درسين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك بحول الله عز وجل نشرع في التعليق على منظومة ابن مشرف الأحسائي لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهي منظومة جميلة جدا، لو تطلبونها ستجدونها، وسأبعثها للأخت الموجهة إن شاء الله فتأخذونها منها بإذن الله عز وجل. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.